شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. ضيفنا في حلقات هذا البرنامج هو صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد بن فالح الصغير، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمشرف العام على موقع شبكة السنة النبوية وعلومها على الإنترنت. أهلا ومرحبا بكم شيخ فالح.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة الحاضرين والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
توقفنا في اللقاء الماضي عند الآية 79 من آيات سورة الأنعام، نكمل بإذن الله تعالى في هذه الحلقة من الآية 80. نستمع إلى هذه الآية وما يليها من آيات المفسرة في هذا اللقاء مرتلة بصوت الأخ عبد الرحمن بن عبد الله الشمراني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.
نستمر معكم شيخ فالح في هذه الحلقة وفي بدايتها مع قصة إبراهيم عليه السلام الواردة في سورة الأنعام. كنا قد تناولنا معكم شيخ في اللقاء الماضي قصة مناظرة إبراهيم لقومه، وأيضا توقفنا عند قول الله تعالى وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدانا الآية. لعلنا نبدأ معكم من هذه المحاجة ويعني نذكر نستمر في سرد هذه المواقف التي مر بها إبراهيم عليه السلام مع قومه في دعوتهم إلى تحقيق التوحيد. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. لازلنا في السياق مع قصة إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام. في بداية هذه القصة كما سمعنا في الدرس السابق بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حاج قومه وابتدأ بأبيه، قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، إلى أن تدرج معهم في المحاورة مع قومه للبحث عن الإله الذي يستحق العبادة. رأى الكوكب أولا ثم أفل، ثم رأى القمر ثم أفل، ثم رأى الشمس ثم قال إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال الله جل وعلا بعد ذلك وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. ذكر المفسرون هنا في قولي وحاجه قوم قال أتحاجوني في الله وقد هداني، يعني ما الفائدة التي تحاجون فيها؟ يعني هل تريدون أن تدعونني إلى عبادة غير الله وقد عرفنا الكوكب والقمر والشمس والله سبحانه وتعالى قد هداني إلى الحق وإلى من يستحق العبادة وهو الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه لا أخاف ما تشركون به، إذا كانت آلهتكم تستطيع أن تعمل بي شيئا فلتعمل، فلا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. فتعلمون أن المعبود المستحق للعبودية هو الله وحده جل وعلا، أما آلهتكم فلا تضر ولا تمنع، لم تمنع عني ضرا قدره الله جل وعلا ولم تمنع عني نفعا يريده الله سبحانه وتعالى إلا بمشيئة الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى هو صاحب العلم الواسع المطلع على كل شيء جل وعلا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. فتعلمون أنه وحده جل وعلا المستحق للعبودية الذي يجب أن تصرف له الحياة كلها استسلاما له جل وعلا. نعم.
إذن شيخ، هل يعني من الممكن أن نأخذ من هذه الآية أنه كما أن يعني أهل الدعوة الحق لهم جهد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بأن هناك دعوة مضادة من أهل الباطل في إضلال المهتدين وإعادتهم لمثلا طريق الغواية بعد أن من الله عليهم بطريق الهداية؟
بلا شك، بل أشد دعوة الكفار والمشركين من اهتدى لهدي الله جل وعلا بأن يضلوه، هذا بلا شك، لأنه فالشيطان موجود وهذه مهمته، وأضل من أضل من عباد الله، وهؤلاء أيضا مع ضلالهم يدعون ويصرفون الجهود الكبيرة والأموال الضخمة لأجل أن يصرفوا الناس عن عبادة الله سبحانه وتعالى إلى عبادة غيره فيضلونهم الطريق المستقيم. ولكن يبقى المسلم الحق المقتدي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يقول ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أنتم أفلا تتفكرون، فعليكم التذكر والتفكر. نعم.
والمثال الحي الذي ممكن يستقى ويستفاد، الجهود التي تبذل في التنصير مثلا، والمبالغ الضخمة التي تبذل في هذا الزمن،
وأيضا سواء في التنصير أو في الضلال عموما، سواء في التنصير أو في غيره، تبذل من الجهود الكبيرة والأموال التي قد لا تحصى، بينما الجهود الدعوية للدين، لهذا الدين، هي قليلة، لكن الله سبحانه وتعالى يبارك فيها وتثمر ثمارا يانعة. يعني لما نرى ما يبذل من الجهود مضادة لهذا الدين، يعجب الإنسان من هذه الجهود، ولكن الثمرة للجهود المقابلة، جهود الدعوة لهذا الدين. والله سبحانه وتعالى علمنا من السنن أن على المسلمين أن يدعوا إلى الله، وأن عليهم أن يبذلوا ما يستطيعون من جهودهم، والله جل وعلا يجعل النتائج الكبيرة العظيمة والثمار اليانعة لهذه الجهود، فيبارك الله فيها. نعم.
ثم قال تعالى: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.
هذا زيادة تأكيد، بأن قد يقول قائل هذه دعوة أن لا تخافون، لا يخاف مما أشرك به سبحانه وتعالى. قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله، يعني أنكم أنا لا أخاف، كيف أخاف من شخص أو من آلهة لا تضر ولا تنفع، وأنتم لا تخافون أنكم أشركتم بالله جل وعلا، وهو الذي يضر وينفع، وهو الخالق الرازق المدبر للكون كله، ما لم ينزل به عليكم سلطانا، يعني إلا بمجرد أنكم اتبعتم هواكم، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فلا شك أن الذي أحق بالأمن هو من عبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته، أما أنتم فمآلكم الضلال، وهذا هو واقعكم. قال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وهذا يستفاد منه أيضا أن الإنسان في المحاورة يستخدم أساليب المقارنة، أساليب المقارنة تظهر الفروق دائما في أي شيء يريد الإنسان أن يصل فيه إلى نتيجة يستفيد من هذه النتيجة. أعطي مقارنة، تريد أن تقارن بين الخير والشر لطلابك وتلاميذك مثلا، قارن بين الجنة والنار، بين حديقة وبين نار مثلا، لا شك أن الصورة هنا ستكون واضحة، فيتصور الطالب أو المتلقي أن الحديقة غناء وفيها ثمرات وفيها ظل وفيها زروع وثمار إلى غير ذلك، أما تلك النار فيتصور أنها نار محرقة. كذلك الخير والشر، فالخير يقود إلى الجنة والشر يقود إلى النار. نعم.
المراد بالأمن في هذه الآية اللي هو الأمن النفسي، الطمأنينة، أم أنه شامل الأمن البدني؟
الأمن من في الدنيا والآخرة، سواء الأمن من المخاوف أو من العذاب في يوم القيامة، من المخاوف يعني في الدنيا، وهذه متنوعة ومتعددة، فيها أمن على الأبدان وأمن على النفوس وأمن من جميع المخاوف التي يخشاها الإنسان، وهي أمن، والأمن أيضا من العذاب يوم القيامة والشقاء الذي يحصل للكافرين. نعم.
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
نعم. قال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. يريد أن يقرر هنا. نعم. هنا عمل مقارنة، فأراد التقرير الآن: الذين آمنوا يعني بالله سبحانه وتعالى وصدقوا رسله، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقا، لا بشرك ولا بمعاصي، لا بشرك ولا بمعاصي. والأمن طبعا هو درجات، الأمن درجات، في الأمن التام وفيه كما أن الهداية درجات، فكذلك الأمن أيضا درجات. فالأمن الكامل التام هو الذي يحصل بناء على إيمان الإنسان وعدم اقترافه لمعاصيه، وعندما يرتكب معصية يبادر إلى الإقلاع منها، ومن ثم التوبة لله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الذين لهم الأمن وهم مهتدون، آمنوا بالله ولم يشركوا به شيئا، ولم يقترفوا معاصي من معاصي الله عز وجل، هؤلاء هم الذين يستحقون الأمن في الدنيا، الأمن بمعنى الطمأنينة كما سبق، والهدوء والاستقرار النفسي، والأمن يوم القيامة من عذاب الله جل وعلا، وهم مهتدون أيضا بهداية الله جل وعلا، فهم كما أنهم آمنون فهم مهتدون. لا شك أن المؤمنين درجات، منهم من سيصل إلى الأمن الكامل، ومنهم من يصل إلى جزء من الأمن بخلاف الكفار أو بخلاف المنغمسين في المعاصي. نعم.
ثم قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم.
نعم، هذه الحجة لا شك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقن إياها من الله جل وعلا، ولذلك قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. لماذا؟ قال: نرفع درجات من نشاء. فالله سبحانه وتعالى بحكمته جل وعلا يرفع من شاء ويخفض من شاء سبحانه وتعالى، كما ذكر في قضية الرفعة في الدنيا والآخرة للمؤمنين ولأهل العلم في قوله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم
درجات.
كذلك إبراهيم رفع عليه الصلاة والسلام، رفعت درجاته، ورفع أيضا وعلى على قومه عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا يرفع درجات من يشاء، إن ربك حكيم عليم. فسبحانه وتعالى العليم الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. نعم.
ثم قال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوط، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم.
جاء السياق الآن للامتنان على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى رسل الله سبحانه وتعالى جميعا. قال: وهبنا له إسحاق ويعقوب. نلاحظ اللفظ وهبنا له، الهبة دائما سواء كانت مباشرة مما يتعلق في الأذهان أنه للأموال، أو حتى الولد، فالولد هبة من الله سبحانه وتعالى، فإن كان هذا الولد صالحا كان فعلا منة من الله جل وعلا. قال: وهبنا له إسحاق ويعقوب. طبعا هؤلاء أنبياء. كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، يعني قبل إبراهيم، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. قال المفسرون هنا، اختلفوا في قوله من ذريته، هل من ذرية نوح أو من ذرية إبراهيم؟ منهم من قال من ذرية نوح، لأن الضمير كما يقولون يرجع إلى أقرب مذكور، ومنهم من قال إنه لذرية إبراهيم، لأن السياق مع قصة إبراهيم. والذين قالوا إنه من ذرية نوح قالوا فيه قرينة، وهي أنه ذكر لوط، ولوط ليس من ذرية إبراهيم، إنما هو ابن أخي إبراهيم، يعني إبراهيم عمه عليهم الصلاة والسلام. وإن كان في الإطلاق العام يطلق على ابن الأخ أو كذا من الأبناء ومن الذرية في الجملة. قال: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، كل هؤلاء أنبياء ومنهم رسل، وكذلك نجزي المحسنين، يعني سماهم الله سبحانه وتعالى محسنين، والإحسان أعلى درجات التعامل. قال: وزكريا ويحيى، يحيى ابن زكريا، وعيسى ابن مريم، وإلياس كل من الصالحين، صالحين في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم وعلمهم، بل هؤلاء سادت الصالحين. وإسماعيل ابن إبراهيم، وهذا يدل على أنه من ذرية إبراهيم وإسماعيل الذي هو أبو العرب جميعا. أبو إسماعيل هو أبو العرب وهو الذي من نسله ولد محمد صلى الله عليه وسلم، وإسماعيل واليسع ويونس ولوط، ويونس ابن متى، ولوطا الذي هو ابن أخي إبراهيم واسمه هاران. وكلا فضلنا على العالمين، يعني هؤلاء الأنبياء فضلوا على العالمين، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى من حكمته أن فضل بعض الخلق على بعض. قال ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. فهذا التفضيل، التفضيل كما يعني سبق أنواع ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهؤلاء من أعلى الذين اجتباهم الله سبحانه وتعالى، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم مما ذكر ومما لم يذكر، وهديناهم إلى صراط مستقيم، فهداهم الله سبحانه وتعالى إلى صراطه المستقيم. نعم.
ويشمل هذا الهداية والاجتباء الاصطفاء أنهم من الأنبياء يعني.
نعم، واختيار.
نعم،
اختيار. هذا اختيار من الله سبحانه وتعالى بأن جعلهم أنبياء وبعضهم أنبياء ورسل. نعم.
ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.
ذلك هدى الله، ذلك الهدى الذي سبق ذكره في الآيات السابقة، هدى الله لا شك أنه هدى الله سبحانه وتعالى الذي لا هداية إلا هدايته، ولا هدى إلا هدى سبحانه وتعالى. يهدي به من يشاء من عباده سبحانه وتعالى، ولذلك يجب على الإنسان أن يطلب الهداية من الله. ومن هنا علمنا الله سبحانه وتعالى، بل فرض علينا أن نطلب الهداية في كل ركعة من ركعات صلاتنا، اهدنا الصراط المستقيم. فالأمر ليس أمرا هينا أو سهلا، بل هو أمر يعني هو أعلى المطالب في هذه الحياة بأن يطلب الإنسان الهداية. وبدون هذه الهداية يكون الشرك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، على فرض التقدير طبعا، وإلا هم ليسوا مشركين، أولئك الأنبياء ليسوا مشركين، لكن على فرض أنهم أشركوا النتيجة لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فالشرك محبط للعمل. نعم.
أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين.
أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، أعطي هؤلاء هذه المنن من الله سبحانه وتعالى، أعطوا الحكمة وأنزل على بعضهم كتب وأصبحوا أنبياء، فإن يكفر بها هؤلاء الذين هؤلاء القوم فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. يعني إن أعرض هؤلاء وكفروا فحينئذ هناك من يؤمن بهم وليسوا بكافرين.
مقصود الأتباع شيخ.
نعم. نعم الأتباع. قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يعني بعد سرد هؤلاء الأسماء والأصل في مهامهم وتوفيق الله سبحانه وتعالى لهم، قال أولئك الذين هدى الله، هؤلاء الأنبياء والرسل هداهم الله سبحانه وتعالى فبهداه مقتده. هنا محل القدوة، محل القدوة من هم؟ الأنبياء والرسل، بالنسبة لنا هو محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
هذا الاقتداء لا يطلب الله سبحانه وتعالى عليه أجر، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين، ولا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في درس عظيم من الدروس، إذا تلقاها المسلم العاقل كانت النتائج والعواقب في الدنيا له، وفي الآخرة كانت النتائج والعواقب حسنة. هذه المسألة مسألة الاقتداء، الإنسان في هذه الدنيا لا شك أنه يقتدي بغيره في أي شيء، وله قدوة، ولذلك أمر الأنبياء، الله سبحانه وتعالى ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الأنبياء هم القدوة. بالنسبة لنا النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذا لمن كان كما قال سبحانه وتعالى إن هو إلا ذكرى للعالمين، لمن تذكر فعليه أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يجب أن نصنع لأنفسنا ولأبنائنا وبناتنا ولأبناء المسلمين وبناتهم أن القدوة هو النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يتخذ قدوات، قد يتخذ مثلا المنتج الفلاني أو المخترع الفلاني أو صاحب النظرية الفلانية أو الرياضي الفلاني أو الفنان الفلاني أو من القدوات. أعلى القدوات هو النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن نغرس في نفوسنا وأن نغرس في نفوس أبنائنا وبناتنا أن القدوة هو النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال والسلوك والمقامات وجميع الأحوال. نعم.
لكن كيف شيخ يتم هذا الغرس وهذا الغراس؟ يعني ما الأشياء العملية التي ممكن من خلالها ننمي هذا الحس ونجسد هذه القدوة واقعا عمليا في نفوس هؤلاء الأبناء؟
بعدة أمور. الأمر الأول ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمها للأبناء والبنات. وفي السيرة غنية كبيرة جدا في إيجاد وصناعة هذه القدوة. الأمر الثاني تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، تعزيره وتوقيره كما أمرنا الله سبحانه وتعالى وكما عظمه الله سبحانه وتعالى. وهذا التعظيم لمنزلته عليه الصلاة والسلام، لا نرفعه فوق المنزلة التي يعني وضعه الله سبحانه وتعالى له كما نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. أيضا زرع المحبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعلي هذا المقام. وزرع المحبة يكون من خلال هذا التعظيم بأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة أنفسنا وأولادنا ووالدينا والناس أجمعين، كما جاء في الحديث الكثيرة في قضية عمر وقصة عمر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر حتى من نفسك، قال والله إنك أحب إلي حتى من نفسي، قال الآن يا عمر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤمن الإنسان حتى أكون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. غرس هذه المحبة هو تقود إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. إبراز بعض الأعمال المناسبة للأبناء والبنات من أخلاق وشيم وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الصدق، الأمانة، التواضع، الكلام اللين، الكرم، كل هذه الصفات وغيرها لما تبرز في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يتشوق الابن أو البنت إلى أن يقتدوا به عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل عليه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. شكر الله لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا. وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية الخارجية. شكرا له، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.